الوجه الثاني.
الصفحة 56. التعريف بالشاعر والمناسبة. هو أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة، ولد سنة 450 للهجرة في بلدة شقر، وهي مدينة منعزلة في شرقي الأندلس تحيط بها المياه من جميع الجهات وتشتهر بجمال طبيعتها. وسافر إلى عدوة في المغرب، ولكنه سرعان ما عاد إلى وطنه الجميل الذي هام بحبه. عاش ابن خفاجة حياة هادئة منقطعا لحياة الترف واللهو، ولم يتولى عملا من الأعمال، وإنما فرغ نفسه للشعر، ولذا لم يشارك في أحداث السياسة في عصره الزاخر بالتقلبات السياسية، وهو عصر ملوك الطوائف. وقد عاش حياة طويلة حتى توفي في بلدته سنة 533 للهجرة بعد حياة حافلة بالترف وقول الشعر. وقد اشتهر ابن خفاجة بوصف الطبيعة حيث تناول جميع مظاهرها، ولأجل هذا سمي بالشاعر البستاني. وكانت طبيعته التي تستجيب لمظاهر الجمال في الحياة هي التي فرضت شخصيتها على شعره، كما كان لنشأته المترفة وجمال بلدته أثر في تغذية خياله وتكوين تأملاته، فانطلق يصف الطبيعة حية وجامدة حتى لقب بصنوبري الأندلس ليقابل صنوبري المشرق الذي شابهه في شعره واهتماماته. كان ابن خفاجة كما علمت شاعر الطبيعة، يصف معالمها ويستوحي من مشاهدها نظراته وتأملاته في الحياة. وقد دبج هذه القصيدة في الاعتبار ووصف الجبل ومناجاته على نسق جديد، فقد أشرك النفس الإنسانية بسر الطبيعة، وهو ما يسمى بحس الطبيعة. الشرح: يتحدث ابن خفاجة في هذا النص عن جبل عالي القمة يطاول السماء بكاهله، ويحول دون سيل الريح وهبوبها، ويزاحم الكواكب بمناكبه. ويصف هذا الجبل بأنه وقور على ظهر الصحراء، كأنما يفكر في العواقب، وأن السحب قد ارتطمت به فلفت على قمته عمامة سوداء لها ذوائب حمر من وميض البرق. ثم يسرد علينا الشاعر الحوار الطريف الذي دار بينه وبين الصفحة 57 الجبل، وأنه حدثه بالعجائب وقص عليه قصصا غريبة، وذكر بين يديه أخبار من التجأوا إليه من القتلة والعباد التائبين والمسافرين، ويذكر مصيرهم الذي آلوا إليه وهو الموت، فيبكي عليهم ويندب حاله بعدهم، فيعبر عن ضيقه من الحياة وطول البقاء الذي ليس وراءه سوى الأسى على فراق الأحبة وتوديع الأخلاء إلى غير رجعة. التعليق: تمثل هذه القصيدة تجربة نفسية عاناها الشاعر، فنقلها إلينا في هذه الأبيات وترجمها بصدق منقطع النظير، فأنت تحس أن الشاعر يعبر عن نفسه في هذه الأبيات. فالجبل مثله محزون لما يرى من مصير الناس جميعا صالحين وطالحين إلى الموت والفناء وفقدان الحياة، وهو مثله أيضا يستطيل البقاء بعد رحيل كل الصحاب، ولذا فهو ينتظر نهاية الرحلة بعد أن عاش 80 عاما سئم فيها تكاليف الحياة. وقد وفق الشاعر في اختيار الأسلوب الذي يعبر عن تلك التجربة التي مر بها، فهو عندما أراد أن يصف الجبل وشموخه اختار ألفاظا قوية مثل أرعن، طماح، باذخ، المناكب، وقور. ولعل هذه الألفاظ الجزلة تناسب ذلك الجبل المشمخر، أما عندما أراد أن يعبر عن حزنه وألمه لمصير الناس اختار الألفاظ الرقيقة والعبارة العذبة، ولعلنا ندرك ذلك بوضوح في الأبيات الثلاثة الأخيرة. أما الخيال فقد بلغ الشاعر الذروة فيه، فالقصيدة برمتها تمثل صورة خيالية، فلا يكاد يخلو بيت فيها من الصور البيانية الرائعة التي تسترعي الأنظار وتستلفت الخواطر بأناقتها وجمالها. وحسبنا أن ننظر إلى البيت الثالث: وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مفكر بالعواقب. فهو يوحي لك بمنظر شيخ هرم جلس يفكر في الأيام التي مرت والأحداث التي جرت. وإن شئت أيضا ولننظر إلى قوله: يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر ذوائب. فقد جعل السحب التي تحيط بقمة الجبل كعمامة سوداء لها ذوائب حمر من وميض البرق. الصفحة 58. كما استعان الشاعر ببعض ألوان البديع لتوضيح معانيه وإعطاء أسلوبه شيئا من الجمال والإيقاع الموسيقي كالطباق في قوله: سود عمائم وحمر ذوائب وأبقى ويضعن وطالع وغارب، أو الجناس في قوله: النوى والنوائب وحتى ومتى. وبعد، فإن القصيدة تعد من عيون الشعر العربي لما فيها من جدة الفكرة وجمال الأسلوب وروعة التصوير، ولما فيها من تأمل في مظاهر الكون واعتبار بأحداث الدنيا. المناقشة: 1. كيف كانت حياة ابن خفاجة وما أثرها في شعره؟ 2. سمي ابن خفاجة بالشاعر البستاني ولقب بصنوبري الأندلس، فما العلة في ذلك؟ 3. فرضت طبيعة ابن خفاجة التي تستجيب لمظاهر الجمال شخصيتها على شعره، أشرح هذا القول. 4. ما غرض ابن خفاجة من وصف الجبل؟ 5. بالغ ابن خفاجة في وصف ارتفاع الجبل، فكيف تم له ذلك؟ 6. ما المنظر الذي يتراءى لنا عندما نقرأ البيت الثالث؟ 7. أشرح الصور الشعرية الواردة في البيت الرابع وأبين رأيي فيها. 8. ما الشعور المشترك الذي يجمع بين الشاعر والجبل؟ 9. في البيت الثامن لون من ألوان البيان وآخر من ألوان البديع، أوضحهما مع بيان أثرهما في الأسلوب. 10. أنثر الحوار الذي دار بين الشاعر والجبل بأسلوب أدبي. الصفحة 59. لسان الدين ابن خطيب يتغزل. النص: جاذك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس. الهامش رقم 1: جاذك الغيث، أنزل الله الغيث بكثرة، هما هطل بغزارة، انتهى. لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. الهامش رقم 2: الكرى النوم، خلسة خفية، انتهى. يا أهيل الحي من وادي الغضا، وبقلبي مسكن أنتم به. الهامش رقم 3: وادي الغضا اسم مكان، انتهى. ضاق من وجدي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقه من غربه. الهامش رقم 4: وجدي الوجد الحب وشدة الشوق، رحب واسع، انتهى. فأعيد عهد أنس قد مضى، تعتق عانيكم من كربه. الهامش رقم 5: العاني الأسير، الكرب الحزن والغم، انتهى. واتقوا الله وأحيوا مغرما، يتلاشى نفسا في نفسي. الهامش رقم 6: المغرم المتيم بالحب، يتلاشى ينتهي شيئا فشيئا، انتهى. حبس القلب عليكم كرما، أفترضون عفاء الحبس. الهامش رقم 7: عفاء هلاك، الحبس كل شيء وقفه صاحبه من نخل وغيره. ما لقلبي كلما هبت صبا، عاده عيد من الشوق جديد. جلب الهم له والوصبا، فهو للأشجان في جهد جهيد. الهامش رقم 9، الوصب المرض، الأشجان الأحزان. انتهى. كان في اللوح له مكتتبا، قوله إن عذابي لشديد. لاعج في أضلعي قد أضرما، فهي نار في هشيم اليبس. الهامش رقم 11، لاعج هو محرق، أضرم أشعل. انتهى. لم يدع في مهجتي إلا ذمى، كبقاء الصبح بعد الغلس. الهامش رقم 12، مهجتي نفسي، ذمى بقية الروح. الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انتهى. الصفحة 60، التعريف بالشاعر والمناسبة. لسان الدين بن الخطيب هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن سعيد الخطيب. ولد بغرناطة سنة 713 للهجرة، ونشأ فيها وكانت مركزا عظيما من مراكز الثقافة والعلم والأدب والفلسفة، فنهل من هذا كله وتجلى لنا ذلك فيما خلفه من تراثه الأدبي والفكري المتنوع. تولى ابن الخطيب ديوان الإنشاء في دولة بني الأحمر، ثم عين وزيرا للسلطان الغني بالله، ثم نفي إلى المغرب بعد الإطاحة بحكمه. وبعد أن استرد الغني بالله سلطانه، استقدم ابن الخطيب وخلع عليه لقب ذي الوزارتين، وزارة السيف ووزارة القلم، ولكن عقارب الوشاية دبت بينهما، فتنكر له السلطان ففر منه إلى المغرب، حتى تمكن سلاطين بن الأحمر منه فقتلوه خنقا في مدينة فاس، بعد أن اتهموه بالاشتغال بالفلسفة، وكان ذلك سنة 776 للهجرة. وبقتله تكون الأندلس قد فقدت عبقرية فذة، جامعة لكثير من فنون العلم والمعرفة، حيث ترك مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة، كما خلف لنا ثروة أدبية جامعة نثرا وشعرا، وكان من القلائل الذين توافرت لهم الإجادة في فني الأدب. وهذا النص الذي أمامنا جزء من إحدى موشحاته التي نظمها ومزج فيها بين المدح والغزل ووصف الطبيعة، وكان منها هذه الأبيات التي قالها متغزلا. الشرح: يدعو الشاعر في مطلع موشحته بالسقيا لذلك الزمن الذي عاشه في غرناطة وسعد فيه، لأنه تمتع فيه بلقاء الأحبة، ويحن إلى تلك الذكريات السعيدة، وتفيض نفسه شوقا لتلك الأيام العذاب التي انقضت سريعة كالحلم وذهبت بخفاء، فلم يعد لها وجود في عالم الواقع. وينتقل بعد ذلك لنداء أحبته الذين سكنوا قلبه، وضاقت بسبب الشوق إليهم أرجاء الأرض وجهاتها، فلم تعد تعني له شيئا، ويدعوهم بتحنن وتودد إلى أن يعيدوا أيام الأنس والبهجة، حتى يفرج عنه ما هو فيه من ضيق وغم، لأن شوقه إليهم يكاد يقضي عليه. ومع أنه وقف قلبه على الصفحة 61 حبهم تكرما منه، إلا أنهم قابلوا ذلك الحب والود بالهجران. الذي سيؤدي به إلى الهلاك، ويستمر في عرض معاناته، فيقول: إن الرياح كلما هبت من قبل أحبابه عادت إليه أشواقه من جديد، وجلبت له الهم والمرض، وأصبح يغالب أحزانه، وكأنه قد قدر عليه أن يعيش دوما في عذاب شديد بسبب ذلك الحب الذي أوقد النيران في قلبه، فاتقدت بين جوانحه وسرت في أوصاله كما تسري النار في الهشيم، فلم يبق في حياته إلا رمق يسير بمقدار ما يبقى من ظلمة الليل في الغلس، سيقضي عليها نور الصباح لا محالة. التعليق. وإذا تأملنا هذا الجزء الموشحة ابن الخطيب وجدنا أن الشعور العميق بالحزن والانكسار هو أبرز ما يميزها، ويتجلى ذلك في إشارة الشاعر لماضيه المبهج السعيد وإفاضته في الحديث عن حاضره البائس الحزين الذي يشكو فيه من ألم البعد ومرارة الهجر. وقد ولد لنا ذلك الشعور العاطفي الحزين صورا وأخيلة جميلة كتشبيه الوصف بالحلم ليعبر عن أساه بمروره سريعا، وتشبيه قلبه بالمسكن الذي وهبه الأحباب ليقيم به، وتشبيهه نفسه بالأسير يتوسل إلى آسريه ليفك قيده. وننظر إلى تلك الصورة الجميلة التي شبه فيها ما يجده في نفسه من ألم الشوق والهجر بالنار التي تضطرم بين أحشائه، وقد أكسبت تلك الصور معاني الشاعر وضوحا وجمالا، وبإمكاننا أن نستبين صورا أخرى لنتذوق ما فيها من جمال كالصورة التي ختم بها موشحته. وإضافة إلى ما سبق، استعان الشاعر ببعض فنون البديع كالطباق بين ضاق ورحبة، وبين شرقه وغربه، وبين الصبح والغلس، وكالجناس الذي يعمد فيه إلى تكرار بعض الألفاظ لإحداث إيقاع موسيقي جذاب كقوله نفسا في نفسي، وعادة عيد، وجهد جهيد، وكالاقتباس في قوله إن عذابي لشديد. وأخيرا، فإن هذه الموشحة تميزت كبقية الموشحات باللفظ الرقيق والعبارات السلسة والإيقاع الموسيقي الرشيق. الصفحة 62، المناقشة. 1. أعين الأجزاء التي تتكون منها الموشحات في ضوء هذا النص. 2. إلى ما يحن ابن الخطيب في مطلع موشحته. 3. من المخاطب بقول الشاعر جادك الغيث، وما نوع هذه الجملة، وما الغرض منها؟ 4. على ما يدل تشبيه الشاعر الوصل بالحلم؟ 5. ما الغرض من التصغير في قوله يا أهيل الحي؟ 6. ما أثر الوجد على الشاعر؟ وكيف تعود إليه الأيام الجميلة؟ 7. ما الغرض من الاستفهام في قوله أفترضون عفاء الحبس؟ 8. يقول الشاعر إنه قدر عليه أن يعيش في هم دائم، أعين ما ينص على ذلك. 9. أوضح الصورة الخيالية التي ختم بها الشاعر موشحته. 10. أتحدث بإيجاز عن عاطفة الشاعر في هذه الموشحة. الصفحة 63، النثر الأندلسي. 1. النثر الأدبي. نلاحظ حين نتتبع تطور النثر الأدبي في الأندلس أنه كان خلال عصر الولاة مرتبطا بظروف مرحلة الفتح، وهي مرحلة غير مستقرة سياسية، فالخطابة ضرورة تقتضيها ظروف الحرب والمناسبات السياسية والدينية المختلفة، والكتابة كانت ضرورة أيضا تقتضيها ظروف الفتح والحكم وتيسير الشؤون. وقد حفظت لنا المصادر التاريخية أسماء بعض كتاب هذه الفترة مثل خالد بن يزيد الذي كان كاتبا ليوسف الفهري أحد ولاة الأندلس، وأمية ابن يزيد الذي دخل الأندلس مع جيش من جيوش المسلمين واتصل بخالد بن يزيد وجعله كاتبا معه. وربما كانت من أوثق الرسائل التي وصلت إلينا تلك الرسالة التي أرسلها عبد العزيز ابن موسى ابن نصير كعهد لأحد حكام القوط ويسمى تودمير، وجاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز إلى تودمير: إنه نزل على الصلح وإنه له عهد الله وذمته ألا ينزع عن ملكه ولا أحد من النصارى عن أملاكه، وأنهم لا يقتلون ولا يسبون أولادهم ونساءهم ولا يكرهون على دينهم ولا تحرق كنائسهم ما تعبد ونصح، وأنه لا يؤوي لنا عدوا ولا يخون لنا أمنا. كما تعد خطبة طارق بن زياد المشهورة في فتح الأندلس أول خطبة قيلت في الأندلس. إن خصائص النثر في هذه الفترة هي خصائص النثر الأموي بصورة عامة، من ميل إلى الإيجاز دون مقدمات طويلة أو ألقاب عديدة، ثم عناية بالعبارة المركزة ذات الأداء المباشر دون تلوين أو زخرف. أما في عصر الإمارة المستقلة فقد اقتصر النثر أيضا على أشكاله التقليدية كالخطب والرسائل والوصايا، وكان أمرا طبيعيا في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الأندلس، إذ تلائم حياة الأندلسيين السياسية والاجتماعية والثقافية، وكان المشرق هو المصدر الأول لاتجاهات تلك. الصفحة 64 الأشكال الأدبية. فكان لا يزال يحمل طابع الجزالة الخالصة، بل قد يدخله الغريب أحيانا كمظهر من مظاهر تلك الجزالة، وقد اعتمد على بعض الزخارف البديعية مثل السجع والطباق والاقتباس، وإن كان ذلك دون تكلف أو افتعال. وقد عرف بعض الكتاب من هذه الفترة، أمثال فطيس ابن عيسى وخطاب ابن يزيد، اللذين كانا كاتبين لهشام بن عبد الرحمن ثم لابنه الحكم، ومثل حجاج العقيلي وكان كاتبا للحكم، وكان بعض الأمراء كتابا وخطباء ممتازين مثل الأمير عبد الرحمن الداخل. فمن أمثلة خطبه ما قاله لأصحابه يحثهم على القتال: هذا اليوم هو أشد ما يبنى عليه، إما ذل الدهر وإما عز الدهر، فاصبروا ساعة فيما لا تشتهون تربحوا بها بقية أعماركم فيما تشتهون. وكتب أيضا إلى خارج عليه رسالة يقول فيها: أما بعد فدعني من معاريض المعاذير والتعسف عن جادة الطريق، لتمدن يدا إلى الطاعة والاعتصام بحبل الجماعة، أو لأزوين الهامش رقم 1 زوى الشيء جمعه وقبضه انتهى، بنانها على رضف الهامش رقم 2 الرضف الحجارة المحماة انتهى، المعصية نكالا بما قدمت يداك، وما الله بظلام للعبيد. ومن أمثلة الوصايا ما وجهه الأمير الحكم إلى ابنه عبد الرحمن حين شعر بدنو أجله، قال له: إني قد وطدت لك الدنيا وذللت لك الأعداء وأقمت أود الخلافة، الهامش رقم 3 الأود الاعوجاج، وأمنت عليك الخلاف والمنازع، فاجري على ما نهجت من الطريقة، واعلم أن أولى الأمور بك وأوجبها عليك حفظ أهلك ثم عشيرتك ثم الذين يلونهم من مواليك وشيعتك، فيهم أنزل ثقتك وإياهم واسي من نقمتك. وقبيل انتهاء هذا العهد وإعلان الخلافة تطور النثر تطورا كبيرا، ويتضح ذلك من كثرة الكتاب الذين حفظت أسماءهم كتب التاريخ والتراجم. فكان من كتاب الأمير عبد الرحمن الأوسط عبد الكريم بن عبد الواحد وسفيان بن عبد ربه وعيسى بن شهيد، وكان من كتاب الأمير عبد الله بن محمد الزجالي وعبد الله بن محمد بن أبي عبده وموسى بن زياد. الصفحة 65 وقد تأثر الكتاب بأسلوب عبد الحميد الكاتب الذي كان أول من أطال الرسائل وأكثر من التحميدات، ثم بأسلوب الجاحظ الذي تميز بالميل إلى الجمل القصار وإجادة استعمال حروف الجر وأداء المعنى الواحد بعدة جمل قد تبدو في الظاهر تكرارا ولكنها تجسيم للمعنى وتفنن في إبرازه. وكان الجاحظ أكثر شهرة، فقد وصلت إلى الأندلس بعض كتبه كرسالة التربيع والتدوير وكتاب البيان والتبيين، وتتلمذ على أسلوبه الكثير من الأندلسيين. فمن نماذج خطب هذه الفترة تلك الخطبة التي ألقاها الأمير عبد الرحمن الأوسط بعد دفن والده، ويظهر فيها تأثير عبد الحميد الكاتب، فهي ذات مقدمة مشهبة وتحميد مطنب. قال: الحمد لله الذي جعل الموت حتما من قضائه وعزما من أمره وأجرى الأمور على مشيئته، فاستأثر بالملكوت والبقاء وأذل خلقه، فما لهم من نجاة من الفناء. تبارك اسمه وتعالى جده، صلى الله على نبيه ورسوله وسلم تسليما. وكان مصابنا بالإمام رحمه الله مما جلت به المصيبة وعظمت به الرزية، فعند الله نحتسبه وإياه نسأل إلهام الصبر، وإليه نرغب في كمال الأجر والذخر. وعهد إلينا فيكم بما فيه صلاح أحوالكم، ولسنا ممن يخالف عهده، بل لكم لدينا المزيد إن شاء الله. ويظهر تأثير الجاحظ في رسالة بعث بها الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط إلى عبد الملك بن أمية، وكان الأمير قد اختاره كاتبا له، ففيها تفنن في استخدام حروف الجر والاعتماد على الجمل القصار. يقول: لقد فهمنا عنك ولم نأت ما أتيناه عن جهل بك، لكن اصطناعا لك وعائدة عليك، وقد أبحنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكتاب، فتخير منهم من تثق به وتعتمد عليه، ونحن نعينك على أمرك بتفقد كتبنا والإصلاح عليك إلى أن تركب الطريقة وتبصر الخدمة إن شاء الله تعالى. وقد استمر النثر متأثرا بأسلوب الجاحظ طوال عهد الخلافة الأموية بالأندلس، ومن الأسماء التي لمعت في هذه الفترة ابن جهور وابن أبي عامر والمصحفي. ومن نماذج هذه الفترة الصفحة 66، رسالة عبد الرحمن الثالث إلى حكام الأقاليم يخبرهم باتخاذ لقب خليفة. يقول:
بقية المادة في الشريط التالي.